أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: عنوان صحيفة المؤمن يوم القيامة حبو علي بن أبي طالب. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. قال المسألة السادسة: في وجوب البعثة في كل وقت. قال: ودليل الوجوب يعطي العمومية ولا تجب الشريعة. هذه آخر المسائل تقريبا المرتبطة بالنبوة العامة. قلنا أن البحث في النبوة بحثان: بحث ماذا في النبوة العامة، يعني المسائل العامة المشتركة بين جميع الأنبياء والرسل، وعندنا بحث في النبوة الخاصة، يعني نبوة النبي صلى الله عليه وآله مثلا أو غيره من بشكل خاص. واضح؟ الآن بقيت هاتان المسألتان. المسألة الأولى قال: ودليل الوجوب يعطي العمومية. هذه المسألة وقع كلام فيها، هل أن بعثة تجب في كل وقت وكل زمان أو لا تجب في وقت دون وقت؟ مثلا ألف سنة تجب، بعد ألف سنة لا تجب، بعد ألف سنة أخرى تجب، هكذا مثلا لا تجب في كل زمان. هذا وقع كلام في جماعة من المعتزلة، قالوا أن البعثة لا تجب في كل وقت، بل حال في حال إذا كانت هناك مصلحة، إذا ما في مصلحة ما يحتاج بعثة. الإمامية فأهل البيت سلام الله عليهم لا تجب في كل وقت، بل عندنا أصل يقول: لا يجوز ماذا؟ لا يجوز أن تخلو الأرض ماذا؟ من حجة. وطبعا لابد أن تلتفتوا إخواني، الروايات الواردة في هذا المعنى أن الأرض لا تخلو من حجة روايات متواترة، أن الأرض لا تخلو من حجة متواترة كما يصرح بعض العلماء. فهذه بحث مهم جدا من هذه الزاوية. إذن أنه أولا عندنا دليلان، أنا عشان يكون البحث أكثر ممنهج، عندنا دليلان على ضرورة كون البعثة في كل وقت. أولا انطلاقا من قاعدة الحسن والقبح العقلية، بأن هذا لطف من الله سبحانه وتعالى، واللطف لا يقتضي ماذا؟ التجزئة، لطف مطلق. بعد إذا كان اللطف واجب من الله سبحانه وتعالى، لابد أن تكون البعثة ماذا اللي هي لطف أن تكون واجبة في كل وقت، فلا يمكن أن نجزئ في هذا اللطف أو نخصص في هذا اللطف، وكما يقولون بأنه لا تخصيص في القواعد العقلية. والله يقول هذا لطف لزمان، ليس لطفا لزمان آخر. واضح؟ هذا بيان أو الدليل الأول. الدليل الثاني والروايات كاشف عن أن الأرض لا تخلو ماذا؟ من حجة. فلذلك يقول: ودليل الوجوب، أي وجوب يعني وجوب البعثة، أدلة العقلية التي قالت وجوب البعثة، هذه بعد تقتضي ماذا؟ العمومية، أن يكون عاما ولا يمكن أن يكون ماذا؟ خاصا أو ما شاكل ذلك. فلتفت إلى هذه النقطة خصوصا نحن ندرك كما تقدم بأن البعثة، بعثة النبي هي لطف محصل، محصل للغرض الإلهي، بل قلنا فيما تقدم أن في النبوة يجتمع اللطفان، اللطف المحصل واللطف المقرر، لطفان. فلا يمكن رفع اليد بأن هذا اللطف يخصص أو يحدد، هذا خلاف كونه لطف وخلاف كونه ماذا، وخلاف كونه ماذا منشأه العقل الذي لا يحد من هذه الجهة. هذا كما قلنا أولا. ثانيا بأن عندنا روايات كما قلت كثيرة تدل أن الأرض لا تخلو ماذا من الحجة، بل عندنا روايات تقول أن أول من على الأرض حجة، وذلك نستدل بمثل هذه الروايات بل حتى بالدليل العقلي على كون آدم أول المخلوق حجة من حجج الله، نبي رسول حجة من حجج الله، واضح؟ بل وآخر من يكون في أرضهم يكون حجة، بل في الروايات أنه لو كان لو لم يبقى في الأرض إلا اثنان لكان أحدهما الحجة على صاحبه، هذا كله تدل وتكشف عن ضرورة ماذا؟ أن لا تخلو الأرض من حجة. نعم يبقى الكلام هل أن الحجة بالضرورة أن يكون ظاهرة أو لا، يدير الأمور ولو من وراء الستر ما فيها مشكلة، المهم وجوده، عقل يقول المهم وجوده، إما كون الآن ظاهر أو كون مستتر لمصلحة ذا بحث آخر ما يدخل فيها العقل، إذا على الوقت يبقى ماذا مصالح معينة العقل يقررها الحقيقة، لا تخلو الأرض من حجة بتعبير منه بيان الرواية نحو ذلك، حتى جملة من الأنبياء مع أنهم أنبياء صار عندهم اختفاء واستتار عن أقوامهم وما شاكل ذلك، واضح؟ هذا هو تمام الكلام في هذه المسألة الأولى. طبق العبارة عشان نمشي أكثر. قال المسألة السادسة في وجوب البعثة في كل وقت. قال ودليل الوجوب يعطي العمومية. أقول اختلف الناس هنا، فقال جماعة من المعتزلة إن البعثة لا تجب في كل وقت بل في حال دون حال، وهو ما إذا كانت المصلحة، إذا كان مصلحة نعم، إذا ما في ما يحتاج أصلا. وقال علماء الإمامية إنه تجب البعثة في كل وقت بحيث لا يجوز خلو زمان من شرع نبيين. ماذا؟ لا يجوز خلو زمان ماذا؟ من شرع نبيين. ما يمكن أساسا، بل حتى يسموها الفترة بين الرسل، الفترة بين الرسل لا تعني أنه لا يوجد حجاج، هل يوجد أنبياء وأوصياء أنبياء موجودين؟ نعم ما في شريعة جديدة، ما في ربما نبي جديد، ولكن
في
أوصية، يعني لا تخلو، هذا اللي يسموها فترة الفترة، بل معنى في الروايات حتى في ما قبل بعثة النبي موجود أوصية، معنى الروايات أن أبا طالب وعبد المطلب من الأوصياء، عرفت، يقومون بدار الهداية ولا بمقدار المتاح لهم، بل في إذا تقرأ دعاء داود حنظلة أو خالد بن حنظلة أو كذا عدة من الأوصياء ومن الأنبياء ما قبل زمن النبي عربي هو حنظلة أو خالد أو إذا تشوفون في الدعاء أم داود ما
في النبي الله خالد
خالد وكذا خالد إيه حسن فموجود ما قبل النبي، لكن لا ولو محدود، يعني بعبارة أخرى أنه الأرض لا تخلو حجة أنه يكون موجود، يعني وجوده الآن سعة دائرته كذا التفات الناس لا عدم التفات، هذا من مشكلة في الناس، ولا الهداية لا تخلو، يعني لا تخلو الأرض من حجة حتى في ما يسمى الفترة أو مسألة الفترة من نبي لنبي، هذه موجودة فيها، واضح؟ وقال علماء الإمامية إنه تجب البعثة في كل وقت بحيث لا يجوز خلو زمان من شرع نبيين. وقالت الأشاعرة لا يجب البعثة في كل وقت، الأشاعرة قالت لا تجب البعثة في كل وقت، لماذا؟ واضح لأنهم ينكرون الحسن والقبح العقلي، ما يرى أن هذا اللطف منشأ الحكم العقلي، عن ماذا؟ إذا الله بيبعث ما بعثه الأمر راجع له، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أمر راجع له، ما عندنا دليل عقلي يعني حتم أنه الله سبحانه وتعالى يرسل بعثة، يعني يرسل أنبياء. وقد مضى البحث معهم ماذا ناقشناه أصلا، مبناهم باطل، فبعد ما يبنى عليه واضح البطلان، واضح. واستدل المصنف رحمه الله على وجوب البعثة في كل وقت، ما هو؟ بأن دليل الوجوب يعطي العمومية، دليل الوجوب يعطي ماذا؟ يعطي العمومية، أي دليل وجوب البعثة يعطي عمومية الوجوب. الأدلة العقلية قالت بوجوب البعثة، هذه عامة لا تخصص في كل وقت، لأن في بعثته ماذا؟ بعثة النبي زجرا عن القبائح وحثا على الطاعة فيكون لطفا، ولأن فيه تنبيه الغافل وإزالة الاختلاط، وجودهم مهم للأنبياء، ودفع الحرج والمرج، وكل ذلك وكل ذلك من المصالح الواجبة التي لا تتم إلا بالبعثة، فتكون ماذا؟ فتكون البعثة واجبة في كل وقت. واضح؟ قال ودليل الوجوب يعطي العمومية. قال ولا تجب الشريعة، مسألة ولا تجب الشريعة ظاهر العبارة كانت نافة مع ما سبق، لا المقصود مو عدم بعثة الأنبياء، الكلام هل أن لكل نبي شريعة؟ لا، أحسنتم، البعثة غير الشريعة، يعني الله يبعث رسل ولكن قد يكون بعض الرسل لهم شرائع خاصة كأولي العزم مثلا أو بعض، ترى لا يكون هذا النبي تبع لمن؟ لنبي آخر مساند له معاضد له، والقرآن ذكر هذه الشواهد والرواية ذكرت هذه الشواهد، يعني بعبارة أخرى لا يجب أن يكون النبي المبعوث إلى الناس صاحب شريعة جديدة تنسخ الشريعة الجديدة، لا يأتي يقول أنا بعد النبي السابق، أنا سليمان على شريعة مثلا أبي داود أو أبي إبراهيم مثلا، واضح؟ يصلي أصل عليها مثلا ويحافظ عليها ويخدم بها الناس، فليس بالضرورة عندما نقول ضرورة بعثة أن هناك لا يلازمها ماذا؟ ضرورة شريعة لكل نبي، لا لا مو بالضرورة، والدليل بأنه مثلا يوشع بالنسبة يوشع بن نون وصي موسى نبي أو وصي ما عنده ما عنده نبي ما عنده ماذا؟ شريعة جديدة على شريعة موسى. مثلا لوط عليه السلام على شريعة من؟ إبراهيم عليه السلام. أو مثلا واحد يكون في نفس الظرف مع نبي في منطقة واحدة بمكان معينا له التبليغ، كيحيى عليه السلام بالنسبة لي أبيه زكريا معينا له معاضد له، أتى بشريعة جديدة، واضح؟ لأن هذه المسألة لابد أن نلتفت إليها. السلام مسألة ماذا؟ تفضل. مسألة ماذا؟ مسألة أنه ليس هناك تلازم واقتضاء بين ضرورة الشريعة، بين ضرورة البعثة وضرورة ماذا؟ الشريعة. بل كما تعلمون في الروايات بأن ما شاء الله أنبياء بني إسرائيل كثر، وأعداد كبيرة أنبياء بني إسرائيل، أعداد كبيرة لم تخلو نبي من أنبياء، مع ذلك ليس ماذا؟ ليس لهم شرائع خاصة بهم، واضح هذا المطلب؟ تعالى العبارة، قال ولا تجب الشريعة. أقول هنا طبعا هم في اختلاف، لكن لاحظوا اختلف الشيخان هنا، فقال أبو علي يجوز بعثة نبيا لتأكيد ما في العقول. ها هنا مسألة خلنا نشرحها لكم مرة واحدة قبل التطبيق، هنا وقع كلام بأنه هل بالضرورة أن يكون أي يعني من باب أنه قد يأتي نبي من دون شريعة، فقط كل دورة أنه يؤكد ما
شريعة مطلب.
لا خلاص هذا بقى هذا مطلب، هل أنه يمكن أن يبعث نبي لأجل ماذا؟ أن يعمق فيك الأحكام العقلية بس، أنت الآن تدرك جملة من الأحكام الصحيح، حسن والقبح العقلية، تدرك أن الظلم قبيح، أن ضرب اليتيم بلا حق قبيح، مثلا بشكل عام العفاف العفاف مطلوب، السفاح محرم، هذه أمور يعني مدركة عند جميع البشر حتى من دون تعليم من السماء، هذه الله فطرنا عليها ندرك، يعني حتى لو تروح أنت الشعوب المتوحشة
الشعبية.
لا لا الشعوب المتوحشة نسميها مجاهيل أفريقيا اللي لا مر عليهم ثقافة ولا مر عليهم كذا، اللي أصلا يأكلون لحوم البشر، شوف سبحان الله في ذيك المجتمعات لو تروح يميزون بين الزواج والسفاح، مع ذلك يعرفوا أنه هذه زوجة وراعية بيت وأسرة، وهذه وين والعياذ بالله
راعية علم
راعية علم يميزوا ليش هذه الفطرة موجودة. يعني يعرفون السباح يختلف عن من؟ عن الزواج. يعرفوا أن هناك بشكل عام قوانين لابد أن تحكمنا. فشوف يقرروا بابناتهم ولو أحكام كلية تحفظ نظامهم، تحفظ أسرهم، تحفظ مجتمعهم، تحفظ أمنهم. هذا الله كسفينة. فهل الآن يكتفي النبي يأتي لهذه الجهة مثلا فقط يعمق فيهم ماذا؟ هذه الأحكام العقلية من دون أن يأتي بشريعة، من دون أن يأتي شريعة. بعضهم يقول نعم يكفي، المهم يكون نبي، بالعكس وجوده راح يعمق فيهم تعبيرنا الأصول هذه العقلائية والعرفية والأخلاقية، يخليهم جماعة بشكل عام متدينين ملتزمين. وإن لم تكن هناك شريعة خاصة سمعية يقول هذا ممكن، واضح. بعض العلماء يقول صحيح ممكن، ولكن هذا لم يعهد من الأنبياء. ما ورد عندنا أنه نبي فقط جاء ماذا لأجل أن يعمق فينا فقط ماذا هذه الأحكام العقلية. فهو لا يخلو هذا النبي إما أن جاء بشريعة جديدة أو جاء يعمق ووفق شريعة سابقة عليه. يقول هذا المتعارف. المتعارف أنه إنه فقط للأحكام العقلية، هذا ما يعني صحيح احتمال وارد، ما نقول هذا مستحيل عقلا، ها مقبول عقلا مقبول، لكن ترى نتكلم عن أنه مقبول عقلا، ترى نتكلم عن أنه واقع، واقع أو لا. يعني فعلا الله أرسل أنبياء فقط لهذا الجهة، ما كل اللي عندنا. لكن هل مستحيل؟ لا مستحيل، ممكن أن الله سبحانه وتعالى يرسل نبي لأجل هذا الغرض، لأجل أن يحافظ على ما موجود في عقول من وفي السير العقلائية عند الناس. هذا ما في محذور لا عقلي ولا شرعي. لكن هل وقع فعلا من الله أو لا؟ الله ما أرسل نبي إما أن يكون صاحب شريعة وإما أن يكون على شريعة سابقة. هذا هو المتعارف، صحيح؟ هذا هو المتعارف. واضح هذا المطلب؟ نعم. ورد عندنا بأن بعض الأنبياء لم يبعث، لم يعني أنبياء، ولكن ليس فقط إلا لأنفسه، نبي لنفسه فقط لا يعدو نفسه، هو مطالب بمراقبة نفسه وإصلاح نفسه، نبي مرتبط بنفسه في موجود ورد الدروة، صحيح قد يكون أقلية مثلا، أو أنبياء لقبيلة لبيت، هذا هم ورد، هذا ما في إشكال، واضح أنه هم ورد ولا في إشكال ولا أي محذور شرعي أو عقلي أو مشاكل ذلك، واضح. قال ولا تجب الشريعة. أقول اختلف الشيخان أبو علي الجبائي هنا، فقال أبو علي يجوز بعثة نبي لتأكيد ما في العقول كما شرحنا، ولا يجب أن يكون له شريعة، ما يجب. وقال أبو هاشم وأصحابه لا يجوز أن يبعث إلا بشريعة، ما يمكن. شوف هذا رأيان مختلفان، واحد يقول ليست الشريعة ضرورية، واحد يقول ماذا ضروري. هذا شرحنا المطلب الأول. قال ولا يجب، وقال أبو هاشم وأصحابه لا يجوز أن يبعث إلا بشريعة، لأن العقل المكتوب إلا بشريعة عندك ولا كيف؟ لأن العقل كاف في العلم بالعقليات فقط، فالبعثة تكون عبثان إذا فقط، يعني هذا دليل أبو هاشم يقول إذا فقط إحنا اقتصرنا على أنه هذا نبي يبعث فقط من دون شريعة يكون وجوده ماذا عبثي، لأن العقل يكفي بالأحكام العقلية، نكتفي بالعقل ما نحتاج إلى من؟ إلى هذا النبي. فما له معنى أنه يبعث وليس له شريعة؟ هذا دليل أبو هاشم، يقول ما دام بعث يعني له ماذا؟ شريعة. والجواب، الجواب أنه يجوز أن يكون البعث قد اشتملت على نوع من المصلحة بأن يكون العلم بنبوته ودعائهم إياه إلى ما في العقول مصلحة لهم، فلا تكون البعثة عبثان. واضح؟ يعني هذا الرد عليه على أبي هاشم يقول له لا مو بالضرورة ليش وجود عبث، بالعكس حتى لو فرضنا أن هذا النبي بعث لأجل أن يقرر ما في عقول الناس أو يعمق ما في عقول الناس، خصوصا إذا دعاهم لنبوته وتصديق نبوته من جهة والنظر إلى في معجزته من جهة، سوف ماذا يترسخ فيهم أكثر الاهتمام بالقيم التي يدركها من العاق، وهذا نوع من المصلحة في بعثته. واضح؟ ليس وجود خالي من المصلحة حتى لو لم يكن عنده شريحة. لاحظ قال بأن يكون العلم بنبوته ودعاء إياه إلى ما في العقول مصلحة لهم، فلا تكون البعثة عبثا، ويجب عليهم النظر في معجزته فيحصل لهم مصلحة لا تحصل بدون البعثة. واحتج أبو علي بأنه يجوز بعثة النبي بعد النبي بشريعة واحدة، وكذا يجوز بعثة النبي بمقتضى ما في العقول. قلنا هذا هم يجوز، يعني هذا يمكن وهذا يمكن كما قررنا. قال ولا تجب الشريعة. بحمد الله انتهينا الآن من المسألة السادسة، ست مسائل في النبوة العامة كما أشرنا. الآن ندخل إلى النبوة الخاصة والمختصة بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنا فقط عشان لا أطل عليكم هذا كله، يعني ما في مطلب زي بقى، أنا أقرر المطلب عقلا بشكل مختصر وأنا أقوم بتطبيق العبارة بشكل سريع عشان ننتهي من هذا المطلب. حاصل كلام المصنف هنا عندما قال المسألة السابعة كذا وظهور جد القرآن وغيره كذا إلى غير ذلك، الحاصل هو التفتوا أن كلامه نجعله قياس من الشكل الأول. نقول أن محمد صلى الله عليه وآله ادعى النبوة من عند الله تعالى وأظهر المعجزة وفق دعوة. هذه الصغرى، صغرى هكذا، إن النبي أن محمد صلى الله عليه وآله ادعى النبوة وأظهر المعجزة على صدق دعوة، هذه ماذا؟ الصغرى. الكبرى وكل من كان كذلك كان نبيا حقا من عند الله عز وجل. واضح؟ وكل من كان كذلك، يعني كل من ادعى النبوة وأظهر المعجزة حتما يكون ماذا؟ نبيا حقا. يعني نعتقد بحسن والقبح العقلي، لأن الله يستحيل أن يجري النبوة على يد من؟ أو يجري المعجزة على يد من؟ على يد الكاذب، يعني خلاف اللطف الإلهي. فتثبت نبوة النبي صلى الله عليه وآله في هذا القياس من الشكل الأول. أعيده بشكل مختصر عشان نطبق العبارة، لأن تطبيق العبارة بيان لهذا القياس من الشكل الأول في صغرى وكبرى، خصوصا في الصغرى لأن الكبرى واضحة بعد تقدم في البحث العام. أن النبي محمد صلى الله عليه وآله ادعى النبوة وأظهر المعجزة على صدق دعوة، هذه الصغرى. الكبرى وكل من كان كذلك شو صير؟ كان نبيا حقا. فاحذر حد المشترك، فالنبي فمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا حقا، ثبت المطلوب. الآن على مستوى الكبرى خب واضح، لأن تقدم كل المسائل التي تقدمت كل كان الكلام على مستوى ماذا؟ على مستوى الكبرى. الآن كلامه يريد يثبت ماذا؟ الصغرى، أن النبي دعا النبوة وجاء معجزاته وكلام عن معجزاته، فتثبت الصغرى. والكبرى واضحة فتثبت النتيجة. خلينا نقرأ قراءة سريعة لأن فيها بركة وخير وكان مطلب واضح. قال المسألة السابعة في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، قال وظهور معجزة القرآن وغيره مع اقتران دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله يدل على نبوته. واضح؟ والتحدي مع الامتناع وتوفر الدواعي يدل على الإعجاز، والمنقول معناه متواترا من المعجزات يعضده. هذا هو المد، نجي له بعدين. أقول لما فرغ من البحث في النبوة مطلقا، يعني البحث في النبوة العامة، شرع في إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله بالنبوة ماذا؟ الخاصة. لاحظ زين. والدليل، لاحظوا، والدليل عليه أنه ظهرت المعجزة على يده، أنه ظهرت المعجزة ماذا؟ على يده، وادعى النبوة، وادعى النبوة فيكون صادقا. ها هذه صغرى وكبرى ونتيجة قياس من الشكل الأول كما أشرنا. أما ظهور المعجزة على يده فلوجهين: الأول أن القرآن معجزة وقد ظهر على يده، أما إعجاز القرآن فقد تحدى به فصحاء العرب، وهذا بعد واضح عندكم دراسات سابقة، بعد نزل من الجليات الآن. الأول أن القرآن معجزة وقد ظهر على يده، إما على يده، إما إعجاز القرآن فقد تحدى به فصحاء العرب بقوله تعالى ماذا؟ فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اجتمعوا يتحدوا، والتحدي مع امتناعهم عن الإتيان بمثله مع توفر الدواعي عليه، في دواعي أنه يكسرون دعوة النبي ويبرزون عظمتهم على النبي وينهوا مشروع النبي، مع ذلك ما استطاعوا، بل لجأوا من الأسهل إلى من؟ إلى الأصعب، قاتلوه بالسيوف، نفقوا الأموال الطائلة، قدموا قتلى عشان يبتدعوا. خب لو كانوا يستطيعون يأتون بآية أو بسورة انتهت المشكلة، صحيح؟ وهذا أسهل من هذه الدماء والحروب. فإذا كان الشيء حل باللسان فلا يؤول الأمر إلى السنان كما يقولون. انزل. والتحدي مع امتناعهم عن الإتيان بمثله مع توفر الدواعي عليه إظهارا لفضلهم وإبطالا لدعوى وسلامة من القتل يدل على عجزهم وعدم قدرتهم على المعارضة. وأما ظهوره على يده فبالتواتر، القرآن بالتواتر من الأمور مفيدة للقطع واليقين، واضح؟ الثاني، هذا بالنسبة للقرآن. الثاني أنه نقل عنه معجزات كثيرة كنبوع الماء من بين أصابعه عليه السلام، حتى اكتفى الخلق الكثير من الماء القليل بعد رجوعه من غزوة تبوك، وكغور ماء بئر الحديبية لما استسقاه أصحابه بالكلية ونشفت البئر، كلهم أرادوا ماء، ودفع سهمه، سهم النبي، إلى البراء بن عازب فأمره بالنزول وغرز في البئر فغرز، فكثر الماء في الحال حتى خيف على البراء من الغرق، وتفل عليه السلام في بئر قوم شكوا إليه ذهاب ماءها في الصيف حتى انفجر الماء الزلال منها، فبلق أهل اليمامة ذلك، فسألوا مسيلمة، لأن كان مسيلمة عندهم هنا، قال هذا محمد كذا فعل
الكذابي،
فطلبوا من هذا الشيء. لما قل ماء بئرهم ذلك فتفل فيها منه مسيلمة فذهب الماء أجمع. ولما نزل قوله تعالى، معجزة أخرى، ولما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين قال لعلي شق فخذ شاء وجئني بعس، العس القدح أو الإناء الكبير من لبن، يعني تعبيرنا بادية لبن، مع فخذ واحد بس، رقم من العرب، هذا وجبة الحق واحد، كل مولات شبعة بعد، أي هذا فخذ يشرب لبن طاسة لبن، مع ذلك ما تو ذا مقبلات شكل هذيك الأيام، أي الأول يأكل من اللحوم وكذا، ما شاء الله والأقنام متوفرة، عراف والشوي معروف هناك، يعني في ذيك الأيام أيوة الإنتاج كثير الحمد لله، عرف. فهذا الفخذ القليل والذى ما شاء الله أطعم العدد الكبير. خب قال لعلي شق فخذ شاة وجئني بعس من لبن وادع لي من بني أبيك بني هاشم، ففعل علي ذلك ودعاهم وكانوا 40 رجلا وأكلوا حتى شبعوا ما يرى فيه إلا أثر أصابعهم، ياخذوا إذا ياكلوا يشبعوا بعده، وشربوا من العز حتى اكتفوا اللبن على حاله. فلما أراد أن يدعوه الإسلام قال أبو لهب كاد أن يسحركم محمد فقام فقاموا قبل أن يدعوهم إلى الله تعالى، فقال لعلي أفعل مثل ما فعل، ففعل مثل ذلك. هم هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية نفس الكلام، هم جاوبهم مرة ثانية. فلما أراد أن يدعوهم أكلوا وشبعوا، ولما أراد أنهم هم قام أبو لهب إلى كلامه، فقال لعلي عليه السلام أفعل مثل ما فعل، ففعل مثل ذلك في اليوم الثالث. فبايع علي، فبويع علي على الخلافة بعده ومتابعته، وذبح له جابر بن عبد الله عناقا. طبعا جابر واقعا له مواقف عجيبة جميلة، يعني استقبل مواقف جابر من الأولياء بصدق لأهل البيت يعني. وحتى في هالموقف كان لما ما كانوا من مدعوين، لأنهم ليسوا بني هاشم، لكن لما علم بالنتيجة وكذا ذبح شاة أو يعني أنثى المعز، أنثى المعز الصغير
صخابة،
إيه ذبحها لي. لا هذا مقطع ثاني استغفر الله. هذا غزوة الخندق، أحسنتم، اشتبهت أنا من. بس أجد كتاب حلو عن جابر الأنصاري لواحد اسمه حسين فقيهي أو كذا.
أولى مواقف مع
الأئمة
إلى الإمام الباقر.
إلى الإمام الباقر، جميل جدا، مواصل ولائية وكذا. أنزل يقول فذكر بعض العلماء يقول هذه الدعوة قرنت النبوة بالإمامة، قرنت النبوة ماذا بالإمامة. أنزل وذبح له جابر، يعني جابر ذبح للنبي بن جابر عبد الله عناقا يوم الخندق، وخبز له صاع شعير، بس شاة صغيرة وصاع الشعير، يعني كم خبزة، وجابها للنبي، وإذا النبي يطعم بها من هذا. فقال أنا، فثم دعاه عليه السلام فقال أنا وأصحابي. جابر تورط الحين، قال له أنا وأصحابي، هو بيقول له الله تعالى لوحدك،
يقول قال أصحاب علي بن أبي طالب فقط.
لا لا، في بعض عدد كبير.
لا بس هو ظل جابر يقول أصحابي، قال أنا مع من أحب، قال لا أنت مع من تعب. فكان بيجي بالإمام علي يقول كل ما مر على الزقاف في المدينة قال أنتم مدعون بيت جابر. والجمع في بعض الأقوال 700 نفر من المدينة على بيت جابر. في ضمين
ما شاء الله عدد كبير.
لا
دخلوا
10 10
لا
بيت بحسن قسم. زين خلنا نخلص. فقال أنا وأصحابي، فقال نعم، ثم جاء إلى امرأته وأخبرها بذلك، فقالت له أنت قلت أمضي وأصحابك؟ فقال لا، بل هو لما قال أنا وأصحابي قلت نعم. الرجل مؤمن هي، فقالت هو أعرف بما قال، النبي أعرف بما قال. فلما جاء عليه وآله السلام قال ما عندكم؟ قال ما عندنا إلا عناق في التنور وصاع من شعير خبزنا. فقال اقعد أصحابي 10 10. ففعل وأكلوا كلهم أكلوا كلهم، وبقي كما تقول الرواد وسبح الحصى، هذه معجزة أخرى، وسبح الحصى في كفه عليه السلام، وشهد الذئب له بالرسالة. فإن رهبان بني أوس كان يرعى غنما له، فجاء ذئب فأخذ شاة منها فسعى نحوه، فقال له الذئب العجب من أخذ الشاة، هذا محمد يدعو للحق فلا تجيبونه. يعني الذئب قرر لهم هذه الحقيقة. فإن رهبان وش؟
رهبان
رهبان مكتوب رهبان بالعربي. كان يرعى غنما له، فجاء ذئب فأخذ شاة منها فسعى نحوه، فقال له الذئب العجب من أخذ الشاة، هذا محمد يدعو إلى الحق فلا تجيبونه. فجاء إلى النبي وأسلم، وكان يدعى مكلم الذئب، شيء مشهورة القضية، مكلمني الذئب وجيت، فسمي مكلم الذئب. ونقل في عين علي عليه السلام لما رمدت فلم ترمد بعد ذلك أبدا، ودعا له بأن يصرف الله تعالى عنه الحر والبر، وكان لباسه في الصيف والشتاء واحد سلام الله عليه، وانشق له القمر، ودعا الشجرات أجابته، وجاءته تخد الأرض من غير جاذب تمشي، ولا دافع، ثم رجعت إلى مكانها، وكان يخطب عند الجذع، فاتخذ منبرا فانتقل إليه، يعني فحن الجذع، غيره وجابوا منبر للنبي، هذا كل الجذع اللي كان يخطب عند النبي يخطب حن، يعني تألما على النبي صلى الله عليه وسلم ابتعد عنه. وكان يخطب عند الجذع فاتخذ منبرا فانتقل إليه، فحن الجذع لي حنين الناقة إلى ولده، فالتزمه مسك نفس سكنه، وأخبرنا بالغيوب، يعني الأمور الغيبية في مواضع كثيرة، كما أخبر بقتل الحسين عليه السلام وموضع القتل به فقتل في ذلك الموضع، وأخبر بقتل ثابت بن قيس بن شماس فقتل بعده، وأخبر أصحابه بفتح مصر وأوصاهم بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، وأخبرهم بادعاء مسيلمة النبوة باليمامة والدعاء العبسي النبوة بصنعاء، وأنهما سيقتلان، فقتل فيروز التيلمي العبسي قرب وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وقتل خالد وليد مسيلمة، وأخبر عليا عليه السلام بخبر الثدي وسيأتي، ودعا على عتبة بن أبي لهب، ودعا على عتبة بن أبي لهب لما تلا السلام والنجم، فقال عتبة كفرت بربي والنجم، والنجم كفرت برب نجم بتسليط كلب الله عليه، فخرج عتبة إلى الشام، فخرج الأسد فارتعدت فرائسه، فقال له أصحاب من أي شيء ترتعد؟ فقال إن محمدا دعا علي، فوالله ما أضلت السماء على ذي لهجة أصدق من محمد. ثم حاط القوم بأنفسهم ومتاعهم عليه، فجاء الأسد يحمش رؤوسهم واحد حتى انتهى إليه، فضغمه ضغمة ففزع منه، وأخبر بموت النجاشي وقتل زيد بن حارثة بموته، فأخبر عيسى بقتل في المدينة، وأن جعفرا أخذ الراية ثم قتل في حرب مؤتة، يعني الحرب بعيدة على جهة الأردن وفي المدينة، والنبي يخبر عن الأحداث، يقول الآن قتل فلان وأسلم الراية فلان كذا، قتل جعفر وكذا، ثم توقف وقفة ثم قال وأخذ الراية عبد الله بن رواحة، ثم قال وقتل عبد الله بن رواحة، وقام عيسى إلى بيت جعفر واستخرج ولده ودمعت عيناه، ونعى جعفرا إلى أهله، ثم ظهر الأمر كما أخبر عليه السلام بعد أيام على ما جاء الخبر، وقال لعمار تقتلك الفئة الباغية، فقتله أصحاب معاوية، والاشتهار هذا الخبر لم يتمكن معاوية من دفعه، واحتال على العوام فقال قتله من جاء به، شو قلب الحقائق، فعاربه ابن عباس وقال لم يقتل الكفار إذن حمزة، وإنما قتله رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه هو الذي جاء به إليهم حتى قتلوه، وقال لعلي عليه السلام ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين، فالناكثون طلحة وزبير لأنهما بايعا ونكثا، والقاسطون هم الظالمون وهم معاوية وأصحابه لأنهم ظلما بغاة، والمارقون هم الخارجون عن الملة وهم الخوارج. وهذه المعجزات بعض ما نقل، واقتصرنا على هذا القدر لكثرتها وبلوغ الغرض بهذه، وقد أوردنا معجزات أخرى في كتاب نهاية المرام. هذا تمام الكلام، هذا تروح المتن، قال وظهور معجزة القرآن وغيره مع اقتران دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله يدل على نبوته، والتحدي مع الامتناع وتوفر الدواعي يدل على الإعجاز، والمنقول معناه متواترا من المعجزات يعضده. الحمد لله انتهينا من هذا، بقيت مسائل أخرى، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.